الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن كلامنا سوف يكون حول المشتاقين إلى الجنة، والجنة كما تعلمون هي دار رحمة الله تبارك وتعالى التي يرحم بها عباده المؤمنين من الإنس والجن. والجنة لا يحق لأحد أن يشتاق إليها إلا إذا كان من العاملين لها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة لا ينالها إلا من أخذ بأسباب نيلها، وأسباب نيلها هي الأعمال الصالحة. صحيح أن الأعمال الصالحة لا تكفي لكي تكون مقابل الجنة، فالجنة أعظم بكثير من أعمالنا، بل إن أعمالنا لا تساوي بعض نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها علينا. والعمل الصالح نفسه نعمة من النعم، لا تستطيع أن تعمل العمل الصالح إلا إذا وفقك الله تبارك وتعالى له. فالعمل في ذاته نعمة من نعم الله، هذا العمل لا يقابل نعمة التوفيق إليه التي هي من الله جل وعلا. ولذلك يقول المؤمنون إذا دخلوا الجنة كما حكى عنهم القرآن، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهداية الله هي أعظم نعمة على الإنسان، أن يهديك إلى الإيمان وأن يهديك إلى العمل الصالح. لذلك فإن الأعمال وحدها لا تقابل شيئا من النعم، فضلا عن أن تقابل نعمة الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة هو برحمة الله وفضله. أما الأعمال فهي شيء لا يقابل الجنة، وإنما هي سبب، أي الأعمال هي سبب لنيل رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا رضي الله عنك رحمك، وإذا رحمك أدخلك الجنة برحمته. ثم إن العلماء قالوا لأن الله يدخل عباده المؤمنين الجنة برحمته، ثم يتفاوتون في الدرجات بحسب أعماله. فالأعمال فائدتها أولا أنها تسبب للإنسان رحمة الله فيدخل الجنة برحمة الله، وثانيا أن الأعمال تكون معيارا لنزول أهل الإيمان في الجنة في درجاتها بحسب هذه الأعمال. فكما يتفاوت الناس في الأعمال يتفاوتون يوم القيامة في عند دخولهم الجنة يتفاوتون في الدرجات. إذن فقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الجمع بينها وبين الحديث، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أن الأعمال إنما هي أسباب لنيل رحمة الله. إذا رحمنا الله تبارك وتعالى أدخلنا الجنة. إذن فالأعمال إنما هي أسباب بواسطة ليست أسبابا مباشرة. الواسطة لدخول الجنة هي الرحمة، والأعمال أسباب للرحمة. فالذين يشتاقون إلى الجنة هم أولئكم الذين بذلوا جهودا فقاموا بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تحتاج قبلها إلى إيمان، وهكذا تتسلسل الأسباب. ومن الأعمال الصالحة إقامة الحق، سواء أكانت إقامة الحق بالجهاد أم بالدعوة إلى الله أم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحق تحتاج إلى صبر. إذن فلا بد من اجتماع هذه الأسباب حتى ننال رحمة الله ثم ندخل الجنة برحمة الله، ويحق لنا بعد ذلك أن نشتاق. يقول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من الخسران، أي أنهم هم أصحاب الفوز والربح، أي أنهم هم أصحاب السعادة في الدنيا والآخرة، أي أنهم هم أصحاب الجنة، أي أنهم هم الذين يستحقون أن يشتاقوا إلى الجنة. أما غير هؤلاء فهم في خسر وبوار، والله يقسم على ذلك. أقسم سبحانه وتعالى بالعصر بأن البشرية كلها في خسارة ما عدا هؤلاء. ولذلك من هم الذين كانوا يشتاقون إلى الجنة من سلفنا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ هم الذين كانوا يقدمون نفوسهم وأموالهم، وتقديم النفس والمال وأعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء كانوا فعلا يظهرون اشتياقهم إلى الجنة لأنهم أخذوا بالسبب. ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه في بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي أنه رغبهم وحثهم على هذه الجنة. فأحد الصحابة استغرب من وصف الجنة لأن عرضها السماوات والأرض، وكان يأكل ثمرات، فقال لئن أنا عشت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. يعني أنه استكثر على نفسه أن يعيش حتى يكمل أكل التمر، كان بيده ثمرات، فمن شدة اشتياقه للجنة لما سمع تشويق الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجنة وأنها عرضها الثمرات والأرض، فكيف بطولها؟ فقال إذا بقيت آكل هذه الثمرات معنى هذا أنني سأتأخر عن هذه الجنة، فمن شدة اشتياقه رمى بتلك الثمرات من يده يريد أن يبادر وأن يسرع، فقام فقاتل حتى قتل ولحق بالجنة التي اشتاق إليها. وهذا هو موقف أهل الإيمان، أنهم يسارعون ويبادرون. يقول الله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأهل الإيمان مسارعون دوما، مشتاقون دوما لنيل رضوان الله الذي عاقبته نيل الجنة. هذا أنس بن النضر غاب عن غزوة بدر، وغزوة بدر هي الغزوة التي كان لها ما بعدها، والتي سماها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان. قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فسمى يوم بدر يوم الفرقان لأنه كان يوما فارقا بين الحق والباطل، انتصر فيه المسلمون رغم قلة عددهم وقلة عدتهم، انتصروا على الكافرين رغم أن الكافرين كانوا ذوي عدد وعدة. فكان هذا النصر بداية لقيام قوة الإسلام وبداية لانهزام قوة الكفر. غاب أنس بن النضر رضي الله عنه عن هذه الغزوة، وكان من شهد هذه الغزوة في مقدمة أهل الإيمان، أصحاب بدر هم في مقدمة الصحابة، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أهل بدر هم في مقدمة الصحابة. أنس بن النضر تأسف أنه لم يكن منهم، أنه لم يحضر هذه الغزوة، فقال غبت عن أول قتال للمشركين، لئن أشهدني الله قتالهم ليرين الله ما أصنع. يعني أنه أقسم أنه لو أتيحت فرصة أخرى لكي يواجه المشركين فإنه سوف يرى الله ما يصنع. قال ليرين الله ما أصنع، واللام لام القسم، هذا قسم من أنس بن النضر مشتاق إلى الجنة، يريد أن يبرهن على أنه أهل لأن يدخلها. لماذا يبرهن؟ للبقاء في البيت، للبقاء في المسجد؟ لا، يريد أن يبرهن بأبرز الأعمال التي يستحق بها الناس دخول الجنة. ما هي أبرز الأعمال التي يستحق بها الناس دخول الجنة؟ ذروة كمال الإسلام الجهاد، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح أن ذروة ثمان الإسلام هو الجهاد. والآية القرآنية ورد فيها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. هؤلاء هم المؤمنون، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. كذلك يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي التجارة المنجية التي قمة رأس مالها الجهاد بالمال والنفس، أن تقدم مالك ونفسك لله. لماذا؟ لأن الله اشترى منك المال والنفس. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تريدون من الله تبارك وتعالى أن يبيع لكم الجنة؟ لا بد أن تبيعوا له بالمقابل أنفسكم وأموالكم، لا بد أن تدفعوا الثمن. فمن يريد أن يشتاق إلى الجنة لا بد أن يدفع ثمنها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يعني أن هذا الشراء من الله والبيع من الناس وأن وعد الله بأن يعطي الجنة لمن باع ماله ونفسه لله وقبل الله منه البيع، أن هذا الوعد مذكور في التوراة والإنجيل والقرآن، فهو أمر ظاهر في الدين الذي أنزله الله على أنبيائه وعلى أبرز أنبيائه كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أنس بن الناظر رضي الله عنه كان حريصا على الجنة فتأسف أنه لم يحضر غزوة بدر، فأقسم أنه لو أتاح الله له فرصة جديدة سوف يرى الله ما يصنع. قال ليرين الله ما أصنع. فجاءت غزوة أحد فحضر أنس بن النضر رضي الله عنه وشهد انهزام المسلمين في معركة أحد. المسلمون في معركة أحد حصل من بعضهم معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بعضهم أن يمكثوا على الجبل لكي يفضوا التفاف المشركين على المسلمين، أمر عليهم عبد الله بن جبير وهم الرماة فعصى بعضهم ولم ينفذوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبقاء على جبل الرماة مهما كانت النتيجة، سواء أكانت نصرا أم هزيمة. أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في ذلك المكان. حصلت المعصية فنزلوا من فوق ذلك الجبل، فالتف خالد بن الوليد وكان لا زال مع المشركين، كان قائد خيل المشركين، فقتلهم وضرب المسلمين من الخلف، ف
فاضطرب صفوف المسلمين وانهزموا. رأى انس بن النضر رضي الله عنه هذه الهزيمة، ورأى بعض الصحابة وقد ألقوا بأيديهم، كلمهم قالوا قتل رسول الله، لأنه نزلت إشاعة أن رسول الله قد قتل، فقال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا وموتوا على ما مات عليه. ما قيمة الحياة إذا كان قد قتل سيد البشر؟ ما قيمتها؟ قوموا وموتوا على ما مات عليه. ثم اتجه نحو المشركين وقاتلهم، قاتلهم قتال صدق، فوجدوا به ما يزيد على 80، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، أي أن جسده صار ممزقا من كثرة ما أصابه من ضربات السيوف وطعنات الرماح وآثار الأسهم، ولم تعرفه إلا أخته ببنان، أخته عرفته بعلامات في بنان، وإلا جسده أصبح لا تظهر فيه صورة ولا ملامح يعرف بها رضي الله عنه. قال أنس بن مالك وهو ابن أخيه، أنس بن النضر كان عم أنس بن مالك، قال أنس بن مالك فكنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنس بن النضر كان نموذجا للذي يعاهد الله ثم يفي بالعهد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ماذا قال؟ قال ليرين الله ما أصنع، هذا عهد يمين، كلام موثق بيمين فهو عهد، ليرين الله ما أصنع، فشهد الله له بأنه صدق. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي مات ووفى بعهده ونذره، ومنهم من ينتظر يعني منهم من لا زال على الانتظار لكي يفي بالعهد، وسائر المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله كانوا كذلك من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء هم الذين يحق لهم أن يشتاقوا إلى الجنة حتى يقول قائلهم إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد، يقول أنا أشم رائحة الجنة من جهة أحد، وصل بهم الاشتياق إلى الجنة إلى حد أن الله تبارك وتعالى أكرمهم بأن جعلهم يشمون رائحة الجنة في ميدان المعركة. هذا هو الشوق الذي يحق لأصحابه أن يتصفوا به، أن يكونوا أهلا له، أن يكونوا عاملين، أن يقدموا الغالي والنفيس. كم من الناس من يتكالب مع غيره على حطام الدنيا، يتقاتلون في بعض الأحيان على قطعة أرض، على لبنة أو لبنات، هؤلاء يشتاقون إلى الجنة، هؤلاء يشتاقون إلى اللبنات، يشتاقون إلى العقارات، هؤلاء يشتاقون إلى جيفة الدنيا المنتنة التي ربما لا يتمتع أحدهم بها، قد يموت قبل أن يصل إلى بناء هذه الأرض التي من أجلها قاتل ومن أجلها ضحى. قد يكون مغتصبا لها والعياذ بالله، قد يكون أخذها من ممتلكات المساكين، قد يكون انتهبها من حقوق اليتامى والأرامل. فهؤلاء ليسوا أهلا بأن يشتاقوا إلى الحياة الأبدية، إلى الحياة التي لا مثيل لها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دار الحياة الحقيقية. أما الدنيا فهي لا شيء، مهما تملكت فيها فأنت عما قريب مفارق ما تملكته، هذا لو تملكته من حلال. أما لو تملكته من حرام فهي والله أوزار وأثقال فوق ظهرك، ولا يمكن أن تتخلص منها غدا إلا بعد أن تؤدي الحقوق إلى أهلها. وإذا لم تؤديها دخلت النار بقدرها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر، أي قدر شبر، يعني من الأرض، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين لا تحمل شبرا بمسافة قريبة، وإنما تحمله بمسافة إلى سبع أراضين، أي أنك تحمله إلى طبقات الأرض السفلى والعياذ بالله. فهذا بلاء. هل يمكن أن يشتاق إلى الجنة أناس من هذا الطراز؟ لا يشتاقون إلى الجنة، وإن اشتاقوا فهو وهم، لأن الجنة تحتاج إلى عمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هؤلاء الذين يشكر الله سعيهم ويدخلهم جنته. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فمن أسلف العمل الصالح في الأيام الماضية أيام الدنيا فهو الذي يستحق أن يكون من أهل الجنة العالية، والجنة العالية ملكها عظيم لا يمكن أن يتصور. يقول الله سبحانه: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا قدر لك أن ترى الجنة ترى هنالك نعيما وترى ملكا كبيرا. ملك، ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن آخر من يدخل الجنة يعطيه الله تبارك وتعالى مثل الدنيا عشر مرات، مثل ملك الدنيا عشر مرات. هذا أقل أهل الجنة حظا، يأخذ مثل الدنيا، مثل ملك الدنيا عشر مرات. هذا من حيث الكم. أما من حيث النوع فإن نعيم الجنة لا مثيل له. تصوروا لو أن شخصا قد ملك الأرض، ماذا سيقول عنه الناس؟ سوف يعتبرونه أعظم شخص على مدار التاريخ، لأنه لم يوجد شخص ملك الأرض إلا ما كان من ذي القرنين الذي مكن الله له. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فلو تصورنا شخصا ملك الأرض فملكه هذا لا شيء بالنسبة للجنة، لأن الأرض فيها منغطات، لأن الدنيا فيها ابتلاءات لا يسلم منها أحد. هذه الدول التي يسمونها الكبرى والتي عندها الإمكانات وعندها الأسلحة وعندها الطغيان وعندها الظلم والفساد وعندها الاضطهاد للبشرية، هذه الدول ملكها لا شيء بالنسبة للآخرة. بل هذا لو كانت عادلة، ملكها لا شيء لو كانت عادلة، فكيف وهي ظالمة؟ كيف وفيها سجون جوانتانامو، سجن أبي غريب وأمثالهما مما يندى له جبين البشرية. الدنيا لا شيء، لا شيء. ملك الآخرة لأقل شخص حظا كمثل ملك الدنيا 10 مرات. لو تصورنا كما قلنا شخصا ملك الأرض كلها ولم يكن هنالك نفد ولا شقاء، فإن آخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة يكون ملكه مثل ذلك 10 مرات. لكن كما قلنا هذا من حيث الحجم ومن حيث الكم، أما من حيث النوع فلا متين. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تستطيع نفس مهما أوتيت من العلم ومهما أوتيت من الخيال ومهما أوتيت من التصور أن تدرك ما أعده الله تبارك وتعالى لعباده في الجنة. ورد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه في الحديث القدسي أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني لم يسبق لعين أن رأت ذلك النعيم، لا عين أحد من الجن ولا عين أحد من الإنس، ولم يسبق لأذن أن سمعت مثل ذلك النعيم، لا أذن من الجن ولا من الإنس، ولم يسبق أن خطر على قلب أحد ذلك النعيم، بمعنى لم يسبق أن تخيل أحد في خياله أو تصور في ذهنه ذلك النعيم. فهو نعيم خبأه الله تبارك وتعالى مكافأة لعباده الصالحين يوم القيامة يكشفه لهم لأول مرة. ثم قرأ قوله تعالى، أي الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو نوع نعيم الجنة، نوعه محجوب عنا حتى وإن ذكر لنا الكم بالنسبة لأقل رجل يدخل الجنة، أما بالنسبة لأعلى رجل فلا يدري أحد، بالنسبة لأوسط الناس لا يدري أحد. هذا فقط هو القدر الذي يكون لأقل رجل، مثل ملك الدنيا 10 مرات. أما النوع فالله أعلم. ثم إن جواز المرور بشكل عام إلى الجنة هو جواز التقوى. ينصب الجسر يوم القيامة من موقف الحساب إلى جهة الجنة، ينصب هذا الجسر وهو الصراط. أين ينصب؟ ينصب فوق النار، ويمر عليه كل من يدعي الإيمان والتوحيد، يمرون على هذا الجسر يبتليهم الله تبارك وتعالى. وهذا الجسر كما ورد في الأحاديث دقيق، أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويمر عليه كل من يدعي التوحيد. فيمر الناس حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجري الفرس، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يسطر. وهنالك كلاليب معلقة على جانبي هذا الصراط، فتختطف من أمره الله باختطافه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكر ذلك وهو في الصحيحين، قال: فمخدوث ناجٍ ومخدوث في النار. في بعض الأحيان قد تكون عقوبة الشخص الخدش، يكتفى بخدشه ويمر، وبعضهم يكون مخدوثا في النار يسقط. ومصداق ذلك في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني ما من أحد منكم إلا وسوف يرد فوق النار على الصراط، على هذا الجسر الذي هو ممدود فوق النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني هذا أمر ألزم الله به نفسه، أنه لا بد أن يمر كل أحد على هذا الجسر ممن يدعي التوحيد. كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. هذا هو جواز المرور، التقوى. الأتقياء ينجيهم الله بمرورهم بسلام على الصراط. ونذر الظالمين فيها، أي في النار، ونذر الظالمين فيها جثيا يتشاقطون. ضربت مثلا ذات مرة بالمسافة بين جبل نقم وجبل عيدان، ما بينهما مدينة صنعاء. تصوروا هذه المسافة، لو وضع عليها خيط وقيل لابد أن تمروا من أعلى جبل نقم إلى أعلى جبل عيدان فوق هذا الخيط، كيف سيكون حال الناس وهم يمرون فوق هذا الخيط؟ لا شك أنه ابتلاء عظيم أن يمروا على خيط وتحتهم هذه الهاوية، فكيف بالجسم الذي هو أدق من الخيط، أدق من الشعرة وأحد من السيف، والهاوية التي تحته هي جهنم ومداها في العمر 70 خريفا. يعني لو هو شيء من أعلاها إلى قعرها لاستمر يهوي 70 سنة، مسافة لا يكاد يصدقها الإنسان ولكنها واقعة. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسلم لما سمع وجبة، أي صوتا، صوت وقع شيء، قال: أتدرون ما هذا؟ قال لأصحابه، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم، أي من حرفها الأعلى، هذا حجر ألقي من شفير جهنم فوقع الآن في قعرها فهو يهوي 70 خريفا، فلما وقع الآن سمعتم وجبته، أي سمعتم صوت وقوعه. فالصراط هو جسر بهذه الدقة ممدود فوق جهنم وتحته هاوية مداها 70 خريفا. من نجا من هذا الجسر فإنه يدخل الجنة ولا ينجو إلا الأتقياء. فجواز المرور على الجسر هو التقوى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وعذابه وقايا، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفي مقدمة الأوامر الإيمان بالله جل وعلا وعدم الشرك، وبقية أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج، وبقية الفرائض كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق والأمانة وحسن الخلق إلى آخره. هذا كله يشكل التقوى. التقوى هي جواز المرور. ونذكر كذلك النوافل. النوافل أيضا تعين الإنسان لأنها توفي النقص إذا وجد في الفرائض. ورد في الحديث الصحيح أنه إذا كان هنالك نقص في الصلاة فإن الله جل وعلا يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني في النافلة. فإذا كان عنده تطوع فإنه يكمل به النقص، وهكذا سائر الفرائض. إذا كان عليه نقص في الزكاة أكمل من الصدقات النوافل. إذا كان عليه نقص في فريضة الصوم يكمل من نوافل الصوم. إذا كان عليه نقص في فريضة الحج يكمل من نافلة الحج. وهكذا سائر الفرائض يكون إكمالها من النوافل. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يستهين بالنوافل إذا كان يريد الجنة. إذا كان يشتاق إلى الجنة فعليه أن يحرص على إكمال الفرائض، وأن يكون له احتياطيا من النوافل. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيره، كان معه معاذ بن جبل ذات مرة، كان راكبا معه على الحمار، فقال: أخبرني. قال معاذ للرسول عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، يعني أنه شيء كبير هذا السؤال، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا هو العمل الذي يدخلك الجنة ويباعدك عن النار. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنه نبهه بجانب الفرائض على النوافل. ومن النوافل أن يتصدق الإنسان، ومن النوافل أن يصلي في جوف الليل. انظروا ماذا قال الله عن الصلاة في آخر الليل، وهي صلاة القيام في رمضان وفي غيره، وهي أفضل الصلاة بعد الفريضة. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في مسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الرجل في جوف الليل، فهي أفضل صلاة بعد الفريضة. انظروا ماذا قال ربنا، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تتباعد جنوبهم عن الفراش عن الفرش، يقومون والنوم لذيذ، تتجافى بين جنوبهم وبين الفرش والمضاجع جفوة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عد الله الجنة لهؤلاء الذين يؤدون الفرائض ويهتمون أيضا بالنوافل حتى يوفوا النقص. فهؤلاء هم الذين يستحقون أن يشتاقوا إلى الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدارين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.